أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة بإذن الله تعالى نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن قد وصلنا في سورة آل عمران إلى الآية 49، وهي في قوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صفحة 285، صفحة 285 الآية: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك، الإشارة هذه تدل على ماذا؟ إن في ذلك، ما هو المشار إليه؟ ما سبق؟ الذي سبق يعني في قوله تعالى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ثلاث آيات، كلها كل آية تدل على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام. معجزات، خوارق لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بها إلا من أرسله الله عز وجل. آيات يعني معجزات، آية يعني معجزة، كل هذه تدل على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا. لأن مثل هذه الأمور لا يستطيعه البشر أبدا، لكن آيات الأنبياء يا إخوان، معجزات الأنبياء، آيات الأنبياء يعني معجزات الأنبياء، جاءت علامات على صدقهم. جاءت كل هذه المعجزات، جاءت علامات دالة على صدق الرسول، دالة على صدقهم، وهم رسل الله حقا. لأنه لا يستطيع البشر مهما كان أن يأتي بمثل هذا، لأن الآية لو أمكن للبشر أن يأتوا بمثلها لم تكن آية، إذ أن كل إنسان يستطيع أن يفعل مثل هذا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: إن في ذلك المتقدم، المعجزات التي أتى بها عيسى عليه الصلاة والسلام دلالة واضحة أن عيسى رسول الله. ولذلك يجب أن نعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. لا نكون مثل النصارى الذين غلوا فيه، ولا نكون مثل اليهود الذين جفوا فيه. نحن نؤمن بما جاء في القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالله قال: إن في ذلك لآية، علامات على صدق عيسى. ما هي العلامات؟ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. من الذي يعلم هذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، ويعلمه من الرسل من شاء. ولذا قال الله عز وجل في آخر الآية: إن كنتم مؤمنين، يعني أنها آية بهذا القيد، هذه آيات بهذا القيد، يعني إن كنتم مؤمنين. أما غير المؤمن لا ينتفع بالآيات، ولا تكون الآية آية له، كما قال الله عز وجل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لماذا؟ لأن قلوبهم قاسية مطبوع عليها، نسأل الله العافية، لا يصل إليها الخير ولا تلين من أجل العقوبات والنذر لأنها قاسية. من هو الذي ينتفع بالآيات؟ المؤمن الذي هداه الله. بل إن غير المؤمن يرى أن هذه الآيات العظيمة أساطير الأولين، كما قال الله عز وجل عنهم: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وذلك بسبب ما كان على قلبه من ظلمات المعاصي والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لكن الإيمان، ما هو الإيمان؟ إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، ما هو الإيمان يا إخوان؟ الإيمان سبق أن تكلمنا عنه كثيرا، وهو التصديق، لكن لا يكفي التصديق، التصديق وحده لا يكفي. يعني أنا مصدق أن محمد رسول الله، هل يكفي هذا؟ لا، لا بد مع ذلك من الإذعان والتسليم والطاعة. ولذا قلنا أن أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام مصدق أنه رسول الله، ولكنه لم يتبعه، لم يدع لدينه، لم يدع لشرعه. ولذا التعريف الصحيح للإيمان أنه التصديق المستلزم للقبول والإذعان، قبول وإذعان. يعني أنا صدقت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني محمد عليه الصلاة والسلام أنفذ لأنني مصدق أنه رسول الله، أمرني بالصلاة، أمرني بالزكاة، أمرني بكل الشرع الذي أمرني به أصدق به وأنفذ. هذا معنى الإذعان والتسليم. أما القول باللسان لا يكفي، القول باللسان لا يكفي. كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله، ويقولون نحن مؤمنين، ويصلون أيضا مع رسول الله. لكن ماذا قال لهم الله؟ قال: ما ينفعكم هذا الكلام، إنما ينفعكم القلب الموافق للسان. المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، قال الله: والله يشهد إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا كان إنسان يقول: أنا مسلم، أنا مؤمن، ولا ينفذ أوامر الإسلام، هذا كذاب، لا بد أن ينفذ الأوامر التي أمر بها الإسلام. ولذلك قلنا يا إخوان: الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق. وأيضا من ناحية اللغة العربية دليل ذلك أنه لا يتعدى بما يتعدى به التصديق، لا يقال آمنته، لكن يقال صدقته، بل إنه يتضمن الإقرار. الإيمان يتضمن الإقرار والاعتراف والانقياد والتسليم. ومن صدق ولم يقبل ولم يذعن فليس بمؤمن. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا برسالته، لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمنا، وإلا فإنه مصدق كما يقول بأشعاره وفي أحواله، لكنه والعياذ بالله ليس بمؤمن. إذن اتفقنا على أن الإيمان معنى زائد على التصديق، وليس هو مجرد التصديق. هذه مسألة مهمة يا إخوان، لابد الإنسان أن يفهمها. أيضا هذه الآية الكريمة آية قصيرة لكن فيها فوائد. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة؟ انظروا إلى قوله تعالى، قول الله عز وجل عن عيسى: إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، إلى آخر الآيات التي ذكرها والمعجزات نستفيد منها أن عيسى ابن مريم قد جاء بالبينة من الله، لأن كل رسول يرسله الله إلى البشر لا بد أن يأتي بآية. ما هي الآية؟ معجزة. لا بد أن يأتي بآية تعجز البشر، لا يستطيع البشر أن يعملوا بها لأجل تصديقه. ولذا عيسى عليه السلام جاء بآية، ولذلك قال إني قد جئتكم بآية من ربكم. فعيسى نصدق 100%، لا ليس 100%، 1,000,000%، 1,000,000% أن عيسى عبد الله ورسوله. لا بد للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد أن عيسى عبد الله ورسوله، لا كما يقول النصارى ثالث ثلاثة، أو يقولون هو الله، أو يقول لا، إنما نقول هو عبد الله ورسوله اصطفاه الله برسالته. وإذا قالوا النصارى أين أبوه، نقول الله خلق آدم بدون أب وأم، ولله عز وجل أن يفعل ما يشاء. إذا قالوا الذي يخلق الطير وينفخ فيه ويكون طيرا هذا إله، نقول لا، هو قال بإذن الله، لم يقل إني أخلقه. إذا قالوا إنه هو الذي يبرئ الأكمه والأبرص وهذا لا يفعله إلا الله، نقول إنه قال بإذن الله، وأيضا قال في أكثر من مرة أنه يقول أنا عبد الله ورسوله. عرفنا أمه مريم، عرفنا أيضا أبو مريم، عرفنا مريم من كفلها، عرفنا مريم أنها صديقة، عرفنا مريم أنها هي وعيسى يأكلان الطعام. ليس بإله. فالمهم نعلم أن عيسى عليه السلام جاء بالبينات والمعجزات، لكن هل هذه البينات والمعجزات صدق بها اليهود؟ لا، ما صدق بها اليهود، ولذلك النصارى غلوا فيها وزادوا فيها، لأن النصارى غلوا أيضا من الجانب الآخر، والقول الصحيح هو الوسط. أيضا في هذه الآيات المباركات إشارة إلى وجوب قبول رسالته، إشارة إلى وجوب قبول رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من ربكم، من يعني أنا رسول من ربكم، هذه الأشياء من ربكم، فلا بد أن نقبل رسالته. فإذا كان ربكم، وعرفنا يا إخوان معنى الرب أنه هو الخالق المالك المدبر، فنحن عبيد نتقبل هذه الرسالة، فهذا دليل على وجوب قبول رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني فإذا كان ربكم وجب أن تكونوا له عبيدا، فتتقبلوا ما جاء به رسوله. من الفوائد قدرة الله عز وجل، حيث جعل عيسى ابن مريم يخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله في الحال، بينما في الأحوال العادية لا يكون طيرا إلا بعد مدة، بعد يكون في البيضة، يفقس من البيضة ويتدرج شيئا فشيئا حتى يطير، هذه عادة الطير. ولكنه حالا حينما ينفخ فيه يطير، هذا دليل على قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير. أيضا ما فعل من الفوائد أن ما فعل عيسى بأمر الله فهو حلال مباح، وإن كان نظيره بدون أمر حرام. نحن نعلم يا إخوان أن تصوير الطيور حرام، أو تجفيفها وجعلها بعد موتها موجودة أيضا هذا حرام، أو تصوير التماثيل فرس أو صورة إنسان بالتمثال نضعها أمام الباب أو نضعها في الميدان أو هذا حرام لا يجوز. لكن ربنا سبحانه وتعالى أباح لعيسى هذا الأمر لأنه معجزة تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. لكن لو أن أحداً أراد أن يصنع تمثالاً من الطين، أي واحد منا يصنع تمثال من الطين على هيئة الطير، ماذا نقول له؟ حرام، ما يجوز لك. لو أن إنساناً جاء مثلاً بغزال وغزال ميت ولكنه جففه حتى صار غزال وهو موجود، نقول لا، ما يصير. فأي صورة يخلقها الإنسان حرام. الصور التي يجعلها بيده يصورها بيده، كما للأسف تجدون في الدول الكافرة وخاصة في روسيا، كل ميدان تجد فيه صورة إنسان على فرس، أو صورة نسأل الله العافية، صورة القسيس، أو صورة كذا، أو صورة راهب، أو صورة العظيم الرئيس، تجد صورته في الميادين معمولة باليد. وهذا لا يجوز، لأنه حرام. لكن الله سبحانه وتعالى أباح لعبده لأنه أمره به. نحن نهين عن هذا التصوير، لكن التصوير الفوتوغرافي الذي بالآلات هذا إذا كان هناك حاجة جاز فعله، إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى تركه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لما كان هذا التصوير الخلق من عيسى بأمر الله صار حلالا. طيب مثلا السجود، لغير الله ما حكمه؟ شرك. السجود لغير الله شرك، يعني مثلا الإنسان يركع أو يسجد، هذا أيضا شرك، لا يجوز إلا لله عز وجل الركوع في الصلاة والسجود في الصلاة. وأما أن إنسانا يسجد لغير الله فهو كافر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر بالسجود، إذا أمر الله بشيء فإنه مباح، إذا نهى عن شيء فإنه شرك. ولهذا أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا طائعين، واستكبر عن ذلك إبليس لعنه الله فكان من الكافرين. فانظروا يا إخوان، كل شيء أباحه الله فهو مباح، أي شيء حرمه الله فهو محرم. أيضا قتل النفس المحرمة، هذا أيضا حرام لا يجوز. لكن إذا كان بأمر الله مما يقرب إلى الله فهو مباح وهو حلال. مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه إسماعيل، اختبار له، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يختبر عباده، فامتثل وكان امتثاله لذلك طاعة لله عز وجل. هكذا خلق عيسى كهيئة الطير لينفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله. هذا من الأمور التي أبيحت له بأمر الله عز وجل. أيضا في فائدة جديدة، إطلاق وصف الخلق على المخلوق، يعني المخلوق يكون خالق، يجوز أن نطلق على المخلوق أن يكون خالق، لأن عيسى قال أخلق لكم، وهذا له نظائر. قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني فيه ناس خالقين، ناس يخلقون، لكن الله أحسن الخالقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لكن خلق غير الخالق المصور أو غيره، خلق غير الخالق جل وعلا ليس خلقا في الحقيقة، نعم أنا أخلق وأنت تخلق لأن عندي علم، لكن ليس مثل خلق الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أضاف إلينا الخلق، فخلقنا ليس خلقا حقيقة، الخلق الحقيقي لله عز وجل، لكن خلق غير الخالق جل وعلا ليس في الحقيقة، ولكنه تغيير أو تبديل. يعني مثلا أنا أخلق الباب، هل هذا الباب أنا أخذته من العدم؟ لا، وإنما هو من الخشب الموجود الذي جاء الله به. أيضا كل التصوير، أيضا أنا أصوره بيدي، وهذا أيضا من الأشياء الموجودة. فخلق الخالق يختلف عن خلق المخلوق، أما خلق المخلوق هو تغيير صور الأشياء أو تحويل الصور من شيء إلى شيء. من فوائد هذه الآية المباركة، هذه المعجزة العظمى لعيسى بن مريم، وهو أنه ينفخ في هذا التمثال الذي خلقه من الطين حتى يكون طيرا. وأمس قلنا في قراءة طائرا، يعني أنه يطير، فرق بين القراءتين. طير يعني يكون طير موجود، لكن طائرا أهم وأعمى وتكون عامة، ولذلك يكون طير ويطير أيضا، يطير بإذن الله في الحال. هذه معجزة عظيمة، معجزة عظيمة، وأيضا من علامات من آيات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص، لكن هذا استقلال، لا، لكنه بإذن الله، بإذن الله، وإلا فلا أحد يشفي من المرض أي مرض كان إلا بإذن الله عز وجل. حتى الأشياء التي جعل الله تعالى بطبيعتها شفاء للأمراض لا تشفي إلا بإذن الله. كم من دواء مفيد كان مفيداً ونافعاً لهذا المرض المعين، ثم يستعمله المريض فلا ينتفع به، ويستعمله مريض آخر وينتفع به، فهذا دليل أن الشفاء بإذن الله عز وجل. ولكن هذه كلها أسباب، والأسباب قد ينفع وقد لا ينفع. لكن من الآيات العظيمة، يعني المعجزات العظيمة التي أعطاها الله عيسى، إحياء الموتى. ما فيه رسول من الرسل أعطي هذه الآية، هذه المعجزة، وهذا من آيات الله. وفي الآية الأخرى، وإذ تخرج الموتى بإذني، في الآيتين إحياء الموتى. إحياء الموتى إما أنه على وجه الأرض ويطلب إحياءه، وإما أنه في القبر أيضا تخرج، هذا أيضا يدل على أنه في باطن الأرض ويخرج بإذن الله عز وجل. ولذلك إذا ضممت هذه إلى هذه استفدت فائدتين. الفائدة إذ تخرج الموتى بإذني، أنه يحيي الموتى وهم على ظهر الأرض، ويحييهم وهم في بطن الأرض فيخرجون، كما قال الله عز وجل وإذ تخرج الموتى بإذني. يمكن يأتي عند القبر ويقول يا فلان أخرج إلينا، فيخرج يتصدع القبر بإذن الله ويخرج حي. ولذا قال الله عز وجل وإذ تخرج الموتى بإذني، هذه الآية الكريمة فيها إثبات الحكمة لله عز وجل. ما هو وجهه؟ ما هو وجه إثبات الحكمة؟ أن الله جعل لعيسى من الآيات ما يكون مناسبا لزمنه وعصره، لزمنه وعصره، حيث أوتي من الآيات ما يعجز عنه من كانوا محل تعظيم للناس في ذلك الوقت. في وقت عيسى كان الناس يعظمون الأطباء، وكان في عهد عيسى الناس وصلوا إلى الطب وصولاً عظيماً، وترقى الطب في ذلك. لكن الأطباء مهما عملوا ومهما كانوا في العلم لا يستطيعون إبراء الأكمه ولا الأبرص ولا إحياء الموتى ولا يخرجونهم من قبورهم، لكن عيسى يأتي بهذه الآيات بإذن الله عز وجل. ولذا قال أهل العلم في عهد موسى عليه الصلاة والسلام ترقى السحر حتى وصل إلى آية يقولون أفضل إنسان هو الساحر، أفضل إنسان. ولذا إذا أطلقوا على إنسان أيها الساحر يعني أفضل إنسان، أفضل إنسان في هذا الوجود. فجاءهم موسى بما يبطل سحرهم بهذه العصا واليد. وكذلك في عهد محمد عليه الصلاة والسلام وصل الناس إلى في اللغة العربية إلى معرفة عالية جدا، فجاء القرآن وأعجزهم. هل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ مع أنه كان لهم اجتماعات يجتمعون ويأتي الشعراء ويقولون أشعارهم، فإذا أعجبتهم قصيدة من هذا الشعر علقوها في الكعبة وسموها المعلقات. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يفحم ويختبر ويؤيد الرسل بأحسن شيء موجود في المكان أو في القبيلة أو في الأمة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين في العرب البلاغة والفصاحة ويرونها محل التقدير والاحترام، لكن جاء الرسول بهذا القرآن فأفحمهم، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. لو اجتمع الجن والإنس ما أتوا بمثله. لكن الله سبحانه وتعالى قال لعبد الله بن حرام إني قضيت إنهم إليها لا يرجعون. يعني كيف يحيي الموتى وبعد ذلك يموتون مرة أخرى؟ إني قضيت إنهم إليها لا يرجعون. هنا ذكر أنه أحيى الموتى لعيسى في الدنيا. الظاهر والله أعلم أن يقال إن عبد الله بن حرام طلب الرجوع من أجل العمل، وأما ما وقع آية لعيسى فليسوا يرجعون على أنهم يعملون، على أن المسألة فيها أيضا نظر من جهة أخرى. ما هي؟ أن الله تعالى لما أخذت الصاعقة أصحاب موسى الذين كانوا معه دعا الله عز وجل فبعثهم من بعد موتهم وبقوا وعملوا. فيكون المراد والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك سبب مثل أن تكون آية فهذا لا مانع، أما عبد الله بن حرام فليس هناك سبب. يعني يسأل سائل يقول كيف عيسى يحيي الموتى بإذن الله ثم يموتون؟ وهنا حديث، لكن ليس هناك يا إخوان، آيات القرآن كلها ليس بينها تعارض. القرآن وما صح عن الرسول من أحاديث ليس بينها تعارض. طيب هذا الحديث يقول إني قضيت إنهم إلينا لا يرجعون، يعني إذا مات لا يرجع الإنسان، يعني هي موتة واحدة يرجع يوم القيامة. وما لكن هنا ما هو الجمع بين الآية وبين الحديث؟ يقول الجمع بين هذه الآية والحديث أنه إذا كان هناك سبب فإن الله سبحانه وتعالى يحييهم إذا ويعملون كما فعل أصحاب موسى. أما إذا لم يكن هناك سبب مثل حديث عبد الله بن حرام فإنهم لا يرجعون. وهذا جمع بين الآية والأحاديث. أيضا من الفوائد إثبات الإذن لله لا الأذن، ليست هذه الأذن، وإنما إثبات الإذن لله عز وجل، لأنه قال إذني بإذني. الأذن هي الجارحة أو العضو الذي يكون في الإنسان لتلقي الأصوات. أما الإذن فهو الإباحة والترخيص وما أشبه ذلك. ولذا هذه الأذن يا إخوان هذا غطاء، هذا غطاء يحافظ على السمع، ولذلك زينة، هذا زينة، هذا هو زينة، يعني لو قطع ليس فيه الدية. هذا لو أتيت الإنسان وقطعت أذنه ليس فيه الدية، وإنما فيه حكومة. الذي فيه الدية هو السمع. لو ضربت إنسان في رأسه وفقد سمعه هذا فيه الدية، والبصر أيضا العينين الاثنتين فيها الدية، العين الواحدة فيها نصف الدية. فكل شيء في الإنسان إذا كان واحد فيه الدية كاملة، وإذا كان اثنين فيه نصف الدية، وإذا كان ثلاثة فيه ثلث الدية. فهذا نقول من الفوائد في هذه الآية لما قال بإذني إثبات الإذن، ولا يقول الإنسان الأذن نثبت الأذن لله عز وجل، وإنما إثبات الإذن. ما هو الإذن؟ الإباحة والترخيص. أذنت لك، تقول أستأذن أريد أن أخرج، أذنت لك. فمعنى الإذن لله عز وجل الإباحة، ربنا أباح لعيسى ورخص له. أما الأذن فلا يجوز أن نثبتها لله ولا أن ننفيها. لو سألنا إنسان هل تثبتون لله عين؟ نعم نعم نثبت لله عين، لأن الله سبحانه وتعالى أثبتها في القرآن، وأثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام، له عينان. لكن إذا قال إنسان هل تثبتون أن الله له يد؟ نعم، لأن الله قال أن له يد. إذا لكن لو قال إنسان هل تثبتون أن الله له أذن؟ ما أخبرنا الله بها الأذن، يعني الجارحة، ما أخبرنا الله أن له أذن، ما أخبرنا الرسول أن له أذن، فنتوقف. لأن صفات الله عز وجل لا بد أن نأخذها من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الله أثبت لنفسه السمع، أثبت لنفسه السمع، لأن الصفات توقيفية، صفات الله عز وجل توقيفية، والله عز وجل لم يثبت لنفسه أذناً ولم ينف عنه الأذن، لكن أثبت شيء، نعم السمع. والسمع ليس بشرط أن يكون من ذي أذن، يمكن الإنسان يسمع وليس له أذن، يمكن الإنسان يسمع وليس له أذن، يمكن أي شيء من المخلوقات يسمع وليس له أذن. هذه الأرض التي نمشي عليها تسمع، تسمع وتشهد يوم القيامة وتحدث أخبارها، وهي ليس لها آذان، ما نرى لها آذان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. المهم أن الإذن غير الأذن، وإذن الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي وإذن كوني. فما تعلق بالخلق فهو إذن كوني، وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي، هذا هو الضابط. ففي قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. الإذن هنا شرعي وليس كوني، لأنه قد أذن الله فيه كونا لكن لم يأذن به شرعا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن كوني. وكذلك هنا فيكون طيرا بإذن الله إذن كوني. من فوائد هذه الآية أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملكون شيئا من الربوبية، والربوبية هي الخلق والملك والتدبير، وذلك لتقييد فعل عيسى بإذن الله، كل ما قال شيء يقول بإذن الله. وهذا فيه رد على النصارى في زعمهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام له حق في الربوبية، وكذبوا في ذلك. فعيسى عبد الله ورسوله، قال لقومه: هل نصدق النصارى أو نصدق الله؟ نصدق الله، نصدق الله عز وجل، فربنا أخبرنا بكلام عيسى، والنصارى يقولون عيسى قال كذا، لكن نحن نصدق الله عز وجل ولا نصدق هؤلاء. الله يقول عن عيسى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وقال الله تعالى عنه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فهو عيسى عليه الصلاة والسلام عبد لا يملك من الربوبية شيئا أبدا، لأن الربوبية من حق الله الخاص الذي لا يشركه فيه أحد. ومن الفوائد أن الله تعالى أطلع نبيه عيسى بن مريم على ما يأكل قومه وما يدخرون مما يخفى على غيره، لقوله: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. الوحي، الله يعلم، الله يعلم كل شيء يا إخوان، يعلم. ولذلك لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام هنا وفتح مكة ووقف على باب الكعبة وقريش، زعماء قريش وكبارهم تحته ينتظرون ماذا يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول يخطب وأناس من كبراهم يجلسون عند مقام إبراهيم، فقال أحدهم كذا، فقالوا لأبي سفيان: ما تقول في محمد؟ قال: والله لو قلت شيئا لأخبره هذا الحجر، أنا لا أستطيع أن أقول شيئا، لأن الوحي يخبره. فلما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام جاء لهم وهم ثلاثة، جاء لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ماذا قلتم؟ ماذا كنتم تتحدثون؟ قالوا: الله أعلم. قال: أنت قلت كذا وكذا، وأنت قلت كذا وكذا، وأنت قلت. نعم، الله سبحانه وتعالى يعلم، فربنا سبحانه وتعالى يعلم ويخبر. ونحن عرفنا أن الجن قد تتسلق الجدران وتدخل البيت وتعلم ماذا يأكلون، لكن أنبياء الله ورسله لا يحتاجون إلى هؤلاء الجن ولا يستخدمونهم، إنما ربنا سبحانه وتعالى يخبرهم بالوحي. في هذه الآيات المباركات إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى في أن الله أطلع نبيه عيسى على ذلك. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة أن الله أطلع عيسى يقول: الذي تأكلون في بيوتكم أخبركم به، الذي تدخرونه لغد وبعد غد أخبركم به. ما هي الحكمة؟ أنهم حتى يخافوا أن يخفوا شيئا لا يرضاه الله ورسوله، يعني إذا كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم معناه أنه يطلع على أسرارهم في البيت، وهذا يلزمهم ألا يبيتوا شيئاً إلا برضاه. من الفوائد أنه ينبغي التكرار في المقام الهام، لقوله: إن في ذلك لآية، مع أنه قال في الأول: قد جئتكم بآية. وذلك لأن الأمور الهامة ينبغي تكرارها أولاً من أجل أن يتبين للمخاطب أهميتها عند المتكلم وأنه ذو عناية بها. والثاني أيضاً التكرار فيه فائدة من أجل أن ترسخ في الذهن، لأنه كلما تكرر الشيء ازداد رسوخاً. لكن ما هو الذي يحمل صاحبه على قبول الآيات؟ الإيمان. الإيمان هو الذي يحمل صاحبه على قبول الآيات التي جاءت بها الرسل، لقوله تعالى: إن كنتم مؤمنين. وهذا شيء كثير، قد تعلق الأحكام بالأوصاف إما بأدوات الشرط المعروفة وإما بغير ذلك، المهم أن تعليق الأحكام بالأوصاف سواء عن طريق الشرط أو عن طريق الصفة المعروفة في النحو أو المبدل أو غير ذلك جار في القرآن والسنة. ولذلك لا ينتفع بهذه المعجزات إلا المؤمنين، لا ينتفع بالقرآن إلا المؤمن، لا ينتفع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا المؤمن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الذين يعملون الصالحات، نسأله أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن والعمل به، وارزقنا فهم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.